بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الفريدة الثانية في رسم العرض وذكر أقسامه. قال: العرض ما كونه في نفسه، الكون في موضوعه. لا تنسه كم وكيف، وضع نين لهمتا، فعل مضاف وانفعال ثبتا، أجناسه القصوى لدى المعلم، وبالثلاث أو بالأربع نمي. يتعرض المصنف في هذا الفصل للعرض وأقسامه، وقد تقدم شيء من تعريف العرض وبيان حقيقته عند الكلام عن حقيقة الجوهر وماهيته. والنكتة التي ينبغي التنويه بها في هذا المقام هو بيان القسم الذي يندرج العرض تحته من أقسام الموجودات، وذلك أن الموجود ينقسم إلى أقسام، فمنه ما هو موجود في نفسه، ومنه ما هو موجود في غيره. وما في نفسه ينقسم إلى ما هو موجود بنفسه، وما هو موجود بغيره، وما يكون موجودا بغيره، إما أن يكون موجودا لنفسه، وإما أن يكون موجودا لغيره. فيحصل عندنا أربعة أقسام: ما هو موجود في نفسه، بنفسه، لنفسه، وهو الواجب، فإنه موجود في نفسه، أي أن له ذاتا مستقلة عن سائر الأشياء. وهو موجود بنفسه، إذ هو قائم بذاته جل وعلا، وليس له علة، بل هو علة كل شيء وخالق كل شيء، كما أن وجوده لنفسه وليس وجوده لغيره. والقسم الثاني: ما هو موجود في نفسه، بغيره، لنفسه، وهو الممكن الجوهر، فإنه موجود بغيره معلول، ووجوده لنفسه وفي نفسه. إذن هو موجود بغيره، في نفسه، لنفسه. ويوجد عندنا موجود في غيره، بغيره، لغيره، وهو المعاني الحرفية، الموجودات الرابطة التي لا تقوم بنفسها بل تقوم بغيرها، بحيث يكون وجودها لغيرها، قائما بغيرها، بغيرها، معلولا لغيرها، فهي موجودة في غيرها، بغيرها، لغيرها. ويوجد عندنا ما هو موجود بغيره، فيكون معلولا في نفسه، فيكون مستقلا، لكن وجوده لغيره، وهو العرض. العرض ذات مستقلة في مقام التصور، فيكون وجودها مستقل بهذا المقدار من الاستقلال، لكن وجودها معلول، فتكون موجودة بغيرها في نفسها، لكن هذا الوجود الذي هو ثابت للعرض في نفسه قائم بغيره، لا قيام المعلول بالعلة، بل قيام الشيء بمحله، فيكون هذا الوجود نعتا ووصفا للمحال. فالعرض وجوده في نفسه عين وجوده في موضوعه ومحله. النكتة الهامة أن هاتين الحيثيتين، وهما حيثية وجود الشيء في نفسه وحيثية وجود الشيء لغيره، في العرض متحدتان، ليستا متغيرتين. بمعنى أن العرض لم يمر عليه زمان أو مرتبة من مراتب الوجود، كان موجودا في نفسه ثم أصبح وجوده لغيره، بحيث يكون وجوده لغيره أمرا طارئا عليه، بل وجود العرض لنفسه هو بعينه وجوده في نفسه، بحيث لا يوجد العرض في نفسه إلا قائما بغيره وناعتا لغيره. من هنا يذهب مثل المحقق النائين قدس الله نفسه إلى أن العرض لا يحتاج إلى وجود رابط، لأن وجوده بنفسه مرتبطان. فإذا العرض إذا وجد فهو بنفسه يرتبط بموضوعه. لذلك قال الناظم أن العرض ممكن وجوده لغيره عين وجوده في نفسه، عرفه بهذا التعريف، الكون ما كونه في نفسه عين كونه في موضوعه. ثم إن هذا النوع من التعلق أو النعت أو الارتباط يسمى إضافة، وهذه الإضافة مغايرة للإضافة التي مرت علينا في باب العلية، حيث قلنا إن الموجود المعلول موجود مرتبط الذات، فيكون له تعلق بعلته، وذلك التعلق لا شك أنه إضافة، إلا أن تلك الإضافة تسمى إضافة إشراقية، وأما الإضافة التي تكلمنا عنها في باب العرض الآن فهي إضافة تسمى مقولية. الفرق بينهما أن الإضافة المقولية أمر زائد على الطرفين، فلكل من الطرفين وجود مستقل عن هذه الإضافة، بحيث يمكن قطع النظر عن الإضافة وقصره على الطرفين، كالإضافة بين زيد ومكانه، فإن النسبة القائمة بين المكين بين المتمكن والمكان نسبة زائدة على ذات المكان من جهة وذات زيد من جهة أخرى، أقصد بالمكان السطح الذي وقف عليه أو الظرف الذي دخل فيه وما إلى ذلك. فيمكن أن أتصور زيدا وأتصور المكان ولا أتصور النسبة بينهما، بخلاف الإضافة الإشراقية، فإن الإضافة الإشراقية لا يمكن تصور طرفها من دونها وهو المضاف، وذلك لأنها داخلة في قوامه، ومن هذا الباب تسمى إشراقية، أي أنها إضافة حاصلة من إشراق العلة على المعلول، وذلك لا يكون إلا في مرتبة التقويم، بمعنى أن العلة لما جعل المعلول حصلت الارتباط، حصلت الإضافة الارتباطية بينه وبين معلوله، فهذا الارتباط عين جعله، عين جعل المعلول، وجعل المعلول عين المعلول، إذن هذه الإضافة والمضاف موجودان بوجود واحد، غير أن العقل يحللهما يحكم بمغايرة ذات المعلول لهذه الإضافة. المهم أنه ما هو الذي يحكم العقل بمغايرته؟ ليس هو المضاف حقيقة، بل ماهية المضاف، لأن المضاف حقيقة هو وجود المعلول، ووجود المعلول لا يمكن تصوره ولا الالتفات إليه من دون الالتفات إلى العلة. وهذا ما يعني يمكن أن يحمل عليه قوله تعالى ألم ترى أن الله على كل شيء شهيد، بمعنى مشهود. إذا حملنا فعيل على معنى المفعول، المقصود به هذا، أنه لا يمكن معرفة حقيقة شيء في نظام الوجود ومتن الأعيان إلا بمعرفة ذات الواجب في تلك المرتبة، وذلك لأن ما عند هذا المعلول من تحقق وثبوت إنما هو الإضافة الإشراقية للواجب. إذن نحن إذا قلنا أن الإضافة إشراقية، في الواقع نلاحظ عدة أمور، نلاحظ اتحاد المضاف بالإضافة بحيث لا يمكن التفكيك بينهما، ونلاحظ المغايرة بين ماهية المضاف وهذه الإضافة، ونلاحظ الاتحاد بين ماهية المضاف ووجود المضاف الذي هو عين وجود الإضافة. من هذه الأمور نحكم بأن هنا إضافة، وإلا فإن وجود المعلول إضافة بحيث لا يوجد لا مضاف ولا إضافة. التغاير بين المضاف والمضاف إليه هنا إنما هو بملاحظة التعدد والتغاير بين وجود المعلول وماهيته، وإلا في الواقع الجعل المتعلق بوجود المعلول هو عبارة عن قيام وجود المعلول بذات العلة، قيام المعنى الحرفي بالعلة، بحيث لا يمكن الالتفات إلى المعلول من دون وجود من دون الالتفات إلى العلة. وليس معنى هذا أننا إذا التفتنا إلى المعلول ننتقل إلى العلة، لأن هذا الكلام مبني على الازدواجية والتباين والاثنينية، وهذا خلاف المفروض. بل الحق أن الالتفات إلى وجود المعلول بأي نحو كان وعند أي كان، مؤمنا كان الملتفت أو كافر، موحد أو مشرك، من التفت إلى المعلول فإنه لم ير إلا الواجب، وذلك لأن هذا هو مقتضى كون المعلول أمرا ارتباطيا. غاية الأمر أن المفاهيم التي يلتفت إليها الإنسان وتنتزع من الأعيان من مثل الأعيان مختلفة. الموحد ينتزع معنى الآية ومعنى الإشارة ومعنى الدلالة ومعنى الأثر والمؤثر، ومثل هذه المفاهيم التي تجعل وسائط للاستدلال على الخالق والوحدة والتوحيد وما إلى ذلك. المشرك يقصر نظره على هذا فيقول رأيت هذا. طيب هذا شنو؟ هذا ليس ماهية المعلول، هذا وجود المعلول. وجود المعلول وجود رابط، ولا يمكن استقلال المعلول حتى بالإشارة عن الواجب. إذن أنت أينما تشير أينما تولو فثم وجه الله. إذن الإضافة الإشراقية متحدة بالمضاف، وأما الإضافة المقولية فهي زائدة على الطرفين. الإضافة الإشراقية مقومة للمضاف وليس من باب اتحاد المعنى الانتزاعي مع منشأ انتزاعه، بل هي مقومة له بخلاف الإضافة المقولية. ثم إنه بعد أن تطرق إلى هذا المطلب ذكر أقسام الأعراض وذكر الكم والكيف والوضع وأين ومتى وله الجدة وأن يفعل وأن ينفعل والإضافة. وهذه المقولات أجناس عالية عند المعلم الأول، وفي مقابل قول المعلم الأول الذي يقول بأن المقولات كلها أجناس عالية فتكون بضميمة الجوهر أجناسا عشرة، توجد أقوال ثلاثة ذكرناها. القول بكون العرض جنسا أقصى، وهو ما ذهب إليه السيد الدامات قدس الله نفسه، والقول بأن هذه المقولات العرضية بعضها جنس أقصى كالكم والكيف والنسبة، وبعضها ليس بجنس أقصى كأين ومتى وله، فإنها أنواع لمقولة النسبة. منهم من أضاف إلى ذلك الحركة كصاحب حكمة الإشراق فجعل المقولات العرضية أربعة، الكم والكيف والنسبة والحركة. ومنهم من قال أن الحركة ليست مقولة كالساوجي الذي يقول بأن المقولات العرضية ثلاثة وليست أكثر من ذلك، فتكون المقولات عنده أربعة وعند صاحب حكمة الإشراق خمسة وعند المعلم الأول عشرة وعند السيد الدامات المقولات العالية اثنتين لا أكثر. ونحن قد تطرقنا إلى وجه ما ذهب إليه السيد الدامات قدس الله نفسه، وقلنا أن كلامه ليس بذلك البعد. ثم بعد أن ينتهي من هذا الكلام العام المجمل في العراب يريد أن يأخذ في تفصيل أقسام العراض وبيان أحكام أقسامه، ويبدأ بالكم. من المباحث المهمة في الأعراض مبحث الكم. عرف الكم بأنه ماهية عرضية تقبل القسمة لذاتها، من الواضح أن الأشياء في الخارج منها ما يقبل القسمة ومنها ما لا يقبل القسمة، وما لا يقبل القسمة هو الواجب، وما يقبل القسمة هو الممكن. فإن الممكن زوج تركيبي من ماهية ووجود، إلا أن هذا الانقسام، انقسام الشيء إلى ماهية ووجود، ليس بالمعنى المبحوث عنه في الكم، لأن المطلوب في الكم ما يقبل القسمة بحيث يكون بين القسمين حد مشترك، وما يكون كذلك لا يوجد عندنا من الموجودات مما يتصف به إلا شيئا، الجسم وامتداد الجسم. الجسم يقبل الانقسام، هذا جسم يمكن أن أقسمه إلى قسمين بل إلى ثلاثة أقسام، قسم من ناحية الطول مثلا وليكن هذا طوله فأقسمه من ناحية طوله، هذا هو الطول أقسمه من ناحية طوله فيحصل عندنا جسم قسمة، ثم ألاحظ عمقه وأقسمه من ناحية العمق فيحصل عندنا قسمة، ثم ألاحظ عرضه وأقسمه من ناحية العرض ويحصل عندنا قسمة. إذن هو يقبل الانقسام في جهة الطول وجهة العرض وجهة العمق، هذا هو الجسم. يقولون في مبحث الطبيعيات عندما يتعرضون للجسم أن الجسم لا نعني به المادة الفيزيائية المتقدرة بقدر خاص وطول معين، بل نقصد بالجسم تلك الصورة الجسمية التي يعبر عنها في الفيزياء بالمادة من دون ملاحظة كمها ولا مقدارها ولا طولها ولا عرضها ولا عمقها، فنحن نريد بالجسم هذه الحيثية، وأما مقدار الجسم فهو حيثية أخرى عارضة على تلك الحقيقة، وبذلك يحصل عندنا أمران: الصورة الجسمية والمقدار والتعين العارضان على تلك الصورة الجسمية. فإذا قصرنا النظر على الصورة الجسمية فإننا لا نجد الأجسام تختلف من هذه الحيثية، فلا يوجد عندنا جسم إذا لاحظناه من تلك الجهة أكبر من جسم ولا أصغر من جسم ولا جسم جزء من جسم. ليش؟ لأن كل هذه الأحكام مبنية على ملاحظة المقدار، فأنت لا تستطيع أن تقول هذا أكبر من ذاك إلا إذا لاحظت مقداري الجسمين، أما إذا لم تلاحظ مقدار الجسمين، لم تلاحظ مقدار هذا ولا مقدار ذاك، فلا يصح أن تقول هذا أكبر أو ذاك أصغر. إذا متى يصح أن تقول هذا أكبر وهذا أصغر؟ إذا لاحظت المقدار. إذا الجسم من حيث هو جسم لا يقبل التفاوت، فالتفاوت إنما يكون للمقدار. هذا المقدار ما هو؟ المقدار هو عبارة عن تعين خاص في ذلك الجسم، تعين خاص في ذلك الجسم، إما التعين من جهة الطول أو من جهة العرض أو من جهة العمق. لذلك قالوا الجسم وإن قبل الانقسام لكنه يقبل عروض الانقسام بواسطة ذلك العرض الخاص وهو التعين، فلولا التعين لم يمكن أن ينقسم الجسم. إن قلت كيف والحال أن الصورة الجسمية مقارنة للمادة ويمكن تقسيم الجسم بتقطيعه، قلت هذه القسمة وهي التي تسمى بالقسمة الفكية هذه معدمة للجسم، هذه معدمة للجسم، والذي يقبلها ليس الجسم بل الذي يقبل هذه القسمة ما هو المادة، فالجسم في نفسه لا يقبل هذه القسمة لأنه ينافي هذه القسمة، هذه تعدم الجسم، بل الذي يقبل هذه القسمة المادة. نعم عرفان يقال عن هذا الجسم أنه قابل باعتبار ملاحظة العقل أن الحاصل من هذه القسمة كان في وقت من الأوقات جزءا من الجسم الأول. بهذه الملاحظة يقال الجسم يقبل التقسيم، وإلا في الواقع فلا قسمة في المبين، بل هو عبارة عن زوال جسم وحدوث جسمية أخرى. أقصد بالجسمية بهذا المعنى، لأنه زال جسم وحدث جسم من جديد، بل في الواقع الذي يقبل تلك القسمة المادة. وهذا طبعا من البراهين التي استدل بها المشاعون على وجود المادة الأولى في الجسمية، قالوا لأن شيء لا يقبل ضده. إذن ما يقبل القسمة حقيقة ليس إلا الكم والمقدار والتعين، وإن قبل الجسم القسمة فبواسطة ذلك الشيء، ذلك المقدار، ذلك الشيء الذي يصحح القسمة هو المسمى بالكم. فالمقصود بالكم مطلق المقدار، سواء كان مقدار الطول أو مقدار العرض أو مقدار العمق أو مقدار العدد أو مقدار الزمان الامتداد الزماني. وعلى كل تقدير هذا هو الذي يصحح عروض القسمة على الأشياء، فكل ما يقبل القسمة يقبله بواسطة هذا الكم. ثم إن هذا الكم له خصائص ثلاثة يذكرها في نهاية هذا الفصل. الخاصية الأولى يذكرها أولا، وهي قبول القسمة والانقسام، وهي التي تكلمنا عنها. خاصية الثانية قبول النهاية واللا نهاية، والخاصية الثالثة قبول المساواة واللا مساواة. أما الخاصية الثانية وهي قبول النهاية واللا نهاية، فكل ما يتصف بأنه منتهن أو أنه غير متناهن فإنما يتصف بهذين الوصفين من جهة مقداره، إذ هو من حيث هو هو لا من جهة المقدار، لا يتصف بالنهاية ولا باللا نهاية. فالشيء من حيث هو كم متناهن، ومن حيث هو كم لا متناهن. أما من حيث هو هو بغض النظر عن كميته فلا يتصف لا بالنهاية ولا باللا نهاية. ونحن بملاحظة أحوال الأشياء نجد أن كل ما يتصف بالتناهي فمن جهة كميته. إذن هذه من خصائص الكم. نعم، لما لم تجعل تعريفا، يعني لما لم تأخذ في التعريف؟ يقولون لأن هذه الخصوصية لا تحصل لكل أفراد الكم. خاصية قبول القسمة شاملة لكل أفراد الكم، لكن بعض الخصائص الثانية تناهي ولا تناهي قد لا يكون شاملا لكل أفراد الكم. فعندنا فرد يكون متناهيا ولا يتصف بأنه لا متناهي، وقد يوجد شيء لا متناهن ولا يتصف بأنه متناهن. والحال أن الكم هو ما يتصف بالتناهي واللا تناهي، وليس الكم هو خصوص المتناهي ولا خصوص اللا متناهي. لذلك يؤخذ قبول القسمة لازما معرفا للكم. لا، الحين إذا وجد عندنا شيء متناهي لا نقول أنه لا متناهي، فما يكون متناهيا ينتفي عنه وصفه اللا تناهي، لكن ما يكون كما يكون دائما قابلا للقسمة. نحن إن أخذنا في تعريف الكم أنه متناهي خرج اللا متناهي، إن أخذنا اللا متناهي خرج تناهي، إن أخذنا ما يكون متناهيا وما لا يكون متناهيا فهذا على معنيين، إما بمعنى أنه شيء يقبل الاثنين، ولا يوجد عندنا شيء يقبل الاثنين، ما يكون متناهيا لا يكون يقبل ضده والعكس كذلك، وإما أن نأخذها على نحو الترديد كما لو قلنا الاستثناء إما متصل وإما منقطع، وهذا معناه أنهما نوعان لا يجتمعان في ماهية واحدة. وهذا خلف كون الكم جنسا أقصى. لذلك قبول القسمة أولى من هذه الخصوصية. نعم هذه الخصوصية لا تعرض إلا على الكم، التناهي لا يعرض إلا على الكم، فتكون يكون لازما أخص. كذلك من الخصوصيات الأخرى قبول التساوي ولا تساوي، فإن الأشياء تتصف بأنها مساوية أو لا مساوية بنحو سلب الملكة عدم الملكة باعتبار كميتها، والكلام فيها كالكلام في الخصوصية الثانية. ثم إن أقسام الكم متعددة، لأن الكم إما متصل وإما منفصل، وذلك لأن الشيء إذا انقسم أو إذا أمكن تقسيمه إما أن يوجد فيه حد مشترك بين أقسامه، ومعنى الاشتراك أن ذلك الحد إن اعتبر نهاية لقسمين كان بداية لآخر، وإن اعتبر بداية للثاني كان نهاية للأول. إن وجد مثل هذا الحد سمي الكم متصلا، أي أن أقسامه متصلة، الأقسام التي كان الكم كما بلحاظ قبوله للانحلال إليها، إن انتهت إلى حد مشترك فهو متصل وإلا فهو منفصل. وتوضيح هذا الكلام أنه إذا وضعنا يدنا على طول الجسم فإننا سنجد أن هذا الطول قابل للقسمة، نقسم الطول فيحصل عندنا قطعتان من الامتداد متساويتان أو متفاوتتان في الطول، ولكن هاتين القطعتين متصلتان بمعنى أن نهاية إحداهما متصلة ببداية الأخرى، بحيث يمكن أن نضع يدنا على النقطة الاتصال لنجد أنه يمكن الابتداء منها في امتداد القطعة الأولى والابتداء منها في امتداد القطعة الثانية، مثل هذا يسمى اتصالا. وأنواع الكم المتصل السطح والخط والزمان والجسم التعليمي، هذه أنواع من الكم المتصل، بخلاف العدد. العدد لا يمكن أن يوجد فيه حد مشترك وإن قبل القسمة، فإن العشرة يمكن تقسيمها إلى قسمين، إلى ستة وأربعة أو خمسة وخمسة أو اثنين وثمانية، لكن لا يوجد بين أقسام العشرة جزء مشترك، لأن ذلك الجزء المشترك إن جعل من الستة أصبحت الستة سبعة، والأربعة ثلاثة إن كان مأخوذا منها، وإن جعل من الأربعة أصبحت الأربعة خمسة والستة خمسة إن أخذ منها، وإن أتي بالحد من الخارج أصبح المجموع أحد عشر جزءا، وهذا خلف كون المقسوم عشرة. إذن لا يمكن أن يكون هناك حد مشترك لا من الخارج ولا من الداخل، الداخل يؤدي إلى خلف الانقسام إلى هذين القسمين، والخارج يؤدي إلى خلف المقسوم، يعني الزيادة تؤدي إلى زيادة العشرة، وأخذ الجزء من الأربعة أو الستة يؤدي إلى تعاكس التفاوت في الانقسام، فقد كانت ستة أصبحت خمسة أو أربعة أصبحت خمسة وهكذا. إذن مثل هذا لا يكون حدا مشتركا، لذلك يسمى كما منفصلا بمعنى أن أقسامه منفصلة عن بعضها. طبعا لا بد أن يفهم هذا المطلب بهذا النحو، أن السر في انقسام الكم المتصل إلى جزئين متصلين هو أن نقطة الاتصال يعتبر فيها أمور في الكم المتصل. الأمر الأول أن لا تكون من سنخ الأقسام، الأمر الثاني أن لا يقع بها تفاوت في الأقسام، يعني أن لا يكون ملاحظتها موجبة لازدياد الأقسام، ولا
رفعها موجب لنقيصة الأقسام. إذا اعتبرنا في الجزء المشترك هذا ثم أضفنا إلى هاتين الخصوصيتين ما ذكره من أن كون هذا الجزء بداية يلازم كون هذا الجزء نهاية لشيء، هذه الخصائص الثلاثة في الجزء المشترك يكون ملزومها الطبيعي اتصال الأقسام وعدم إمكان تطبيق ذلك على العدد على الكم المنفصل. لماذا؟ لأننا عندما قسمنا الطول إلى قسمين وجدنا أن بداية كل قسم ونهاية القسم الآخر عبارة عن نقطة، والنقطة لا تقبل القسمة، لا تقبل القسمة من حيث الامتداد المقسوم. أنت إذا قسمت الخط تقسمه إلى قطعتين، كل قطعة تنتهي عند نقطة، تلك النقطة طرف ذلك الخط. هل يمكن أن تقسم تلك النقطة إلى قسمين؟ لا. وهذا ما يقال عنه أن النقطة أمر عدمي، أي أن النقطة حقيقة نهاية الخط. طيب، إذا قسمت السطح إلى قسمين أيضا سيحصل عندك خط، حاصل قسمة السطح خط يفصل بين السطحين، هذا السطح أقسمه إلى قسمين بخط. هذا الخط هل يمكن أن ينقسم إلى سطحين؟ لا، لأن هذا الخط ليس له إلا امتداد واحد والسطح له امتدادان. إذن قسمة كل نوع من هذه الأنواع تنتج شيئا يغاير الأقسام. حاصل قسمة السطح سطحان، القاسم بينهما أو الفاصل بينهما ما هو؟ خط. الخط من أي سطح يحسب؟ الخط ليس له هوية مستقلة عن السطحين حتى يكون موجبا لزيادة السطحين أو نقيصتهما، لأن هذا السطح امتداده في جهة واحدة، وامتداد من جهة واحدة لا يحقق سطحا. إذن إن لاحظت الخط لم يزدد السطحان ولم ينقص السطحان، لو رفعت الخط لم ينقص السطحان، لو وضعت خطا لم يزد السطحان. إذن السر في أن الحد المشترك لا يحسب من الطرفين أنه ليس من سنخ القسمين، بل هو سنخ آخر، وهذا من قبيل ما لو أضفت إلى الأربعة والعشرة في الكم المنفصل واجبا سبحانه وتعالى، خب لا يحسب. ولو أضفت إلى العدد جوهرا لا يحسب، لأن الحساب موقوف على ملاحظة الكم والمقدار، والمضاف ليس من سنخ الكم. إذن كون الحد المشترك بداية لشيء نهاية لشيء فرع لا يكون ممتازا عنهما، إذ لو كان ممتازا لما حسب من أحدهما. ثانيا، هذا يترتب عليه أنه لا يزيد به أحدهما على الآخر لأنه ليس من سنخهما بعد. الأمر الثالث أنه ليس من سنخ القسمين، لذلك لا يقال عن الأربعة والعشرة والستة أن السادس إن لم يحسب من الستة كانت خمسة، وإن حسب من الستة ولم تكن لم يكن السادس جزءا من العشرة كان المجموع تسعة، وإن حسب من الستة و كان السادس جزءا من العشرة كان إضافته إلى الخمسة لتكون ستة ورفعه عن الأربعة لتكون أربعة ترجح بلا مرجح. يعني في الواقع يريدون أن يقولوا أن حكاية الجزء المشترك كما تأتي في الكم المتصل تأتي في الكم المنفصل. ولكن هذا الكلام مبني على عدم التأمل في معنى الحد المشترك. معنى الحد المشترك هو ما لا يكون من سنخ القسمين، لأنه من سنخ أحدهما، بخلاف الواحد. الواحد من سنخ الأربعة ومن سنخ الستة، ولذلك إما أن يجعل مع هذا أو أن يجعل مع ذاك. ثم إن الكم المتصل ينقسم إلى أربعة أقسام، إلى قسمين في الواقع، إلى متصل قار أقسامه تجامع بعضها في الوجود كمجامعة الطول للعرض للعمق في الأجسام، أو الطول للعرض في السطوح، أو النقاط في الخطوط لبعضها، وهذه تسمى كميات متصلة قارة. وهناك كم متصل غير قار، وهو الامتداد الزماني. خصوصية هذا الامتداد أنه لا تقر أجزاؤه، أي لا تجتمع أجزاؤه بالفعل في آن واحد، بل يوجد منه في كل آن جزء لا يوجد معه غيره. مثل هذا يسمى متصلا غير قار. نقرأ هذا المقدار. العرض أي ممكن، ما أي ممكن، ما كونه في نفسه هو الكون في موضوعه، لا تنسه. أما كونه في نفسه فالاستقلال ماهيته في العقل. وأما كون هذا الكون عين الكون في الغير، وكونه رابطيا، وكونه كونا رابطيا، فبملاحظة حاله في الخارج أنه أمر ناعت لم يكن بحيث يكون له استقلال ثم يطرأ عليه الإضافة إلى الموضوع، بل الإضافة عين وجوده، وإن لم يكن عين ماهيته إلا في مقولة المضاف. المضاف بالخصوص مقولة الإضافة فيها كلام أنها أمر ماهوي أو معنى ثانوي فلسفي، و إذا كانت معنى ثانويا فلسفيا لم تكن بعد من سنخ المقولات. لكن منهم من يقول أنها في الواقع معنى ماهوي، وهي مع ذلك من الأمور التي وجودها في العقل والاتصاف بها في العقل وعروضها في الخارج. هذا لعلنا نتطرق إليه إن شاء الله تعالى في بابه. ومع ذلك لم يكن وجود العرض من مقولة الإضافة، الوجود العرض في نفسه ليس من مقولة الإضافة، إذ ليس كل تعلق وإضافة إضافة مقولية، بل الإضافة عارضة على الأعراض. يعني لا يوجد عرض لا يكون محلا لمقولة الإضافة، إذ كل الأعراض تنتسب، فالعقل أن يلاحظ انتسابها وينتزع معنى النسبة. إذن الإضافة عارضة على كل الأعراض، لذلك يقال الإضافة أعم الأعراض، حتى على الواجب تعرض، لكن بملاحظة مقام الفعل. زين؟ قال إذ ليس كل تعلق وإضافة إضافة مقولية، بل التعلق في الماهيات هو الإضافة المقولية. يعني إذا كانت ماهية الشيء متعلقة بالغير سميت إضافة مقولية، أما الإضافة العارضة على الشيء بعد وجوده بالبعدية الطبيعية فهذا لا يكون موجبا للتعلق للإضافة المقولية. ألا ترى أن كل وجود عين التعلق بالمبدأ وليس إضافة مقولية، وللمبدأ إضافة إشراقية على جميع ما سواه، وليست تلك الإضافة مقولية. نعم هي منشأ لانتزاع عنوان مقولي، لكن هي في ذاتها ليست مقولية. يريد أن يقول أن الإضافة المأخوذة في مقابل الكم والكيف وكذا وكذا، تلك الإضافة هي الإضافة في مقام التذوث الماهوي، مو الإضافة العارضة على الماهية. ما يكون زائدا على الماهية هذا مو إضافة مقولية بالمعنى الخاص، بل المضاف هو ذلك العارض. ثم الوجود في نفسه لا يكون إضافة مقولية حتى لو كان متحدا مع الإضافة، إذ لا يعقل في الوجود أن يكون مندرجا تحت مقولة. إذن الإضافة ما هي؟ يقول إضافة إشراقية، أي إضافة يكون المضاف فيها والإضافة متحدين، والتغاير بينهما بالتحليل بالنحو الذي ذكرناه، والاثنان قائمان بالمضاف إليه. كم وكيف وضع نين لهمة، كم وكيف ووضع وأين وله وهو اسم آخر لمقولة الملك والجدة تسمى أسامي. ومتى وفعل ومضاف وانفعال ثبت هي أجناسه القصوى لدى المعلم فتكون 9 وبإضافة الجوار تكون 10. وبالثلاث أي بالمقولات الثلاثة وهي الكم والكيف والنسبة، وهي شاملة للسبعة التي جعل أرسطو وأتباعه كل واحد منها جنسا عاليا، وضع وأين وله متى فعل انفعال، أو بالأربع وهي هذه الثلاثة، طبعا هذه مقولة الساوجي، أو بالأربع وهذه مقولة صاحب حكمة الإشراق وهي هذه الثلاثة والحركة نمي، الأول لصاحب البصائر والثاني للشيخ الإشراقي. طبعا كون الحركة مقولة أو لا يأتي إن شاء الله تعالى في مبحث الحركة في الطبيعيات. فريدة الثالثة في البحث عن أقسام العرض، الكل ما بالذات قسمة قبل، فمنهما متصل ومنفصل بذ اتصال، ها هنا قد قصد ما فيه حد متشارك بدا، ثانيهما يكون الأعداد فقط، وأول جسم وسطح ثم خط، فذاك ذو الترصيف والثبات، ثم الزمان المتقضي الذاتي. وليس كم قابل الضدية، أنواعه تؤخذ تعليمية، واخصص به وجود ما يعده، كما التساوي خصه وضده، كذا نهاية ولا نهاية في الجسم فدرو يا أولي الدراية. الكم ما بالذات، فخرج ما يقبل القسمة بالعرض كالجسم الجوهري، قسمة وهمية احتراز عن القسمة الفكية، القسمة الفكية هي القسمة الحاصلة بالقطع والفصل والقص، هذه تعدم الجسم، وليس المدار عليها في تعريف في ملاحظة ماهية الكم. فمنه أي من الكم ما هو متصل، ومنه ما هو منفصل بذي أي بمعنى صاحبي، بذي اتصال ها هنا قد قصد، ما المعنى الذي يقصد بالكم المتصل، وله معان أخر في مواضع أخر، قد يطلق الاتصال بمعنى ما يكون واجدا للجوهر المتصل بالذات فيكون عين الجسم الجوهري يعني عين الصورة الجسمية، وقد يقصد به ما يكون معروضا ما يكون معروضا للجسم التعليمي أو الكم التعليمي، وقد يقصد به نفس المقدار وهو المقصود هنا، المقصود بالكم المتصل هنا نفس المقدار الذي يحكم العقل بقبوله للقسمة. طيب هذا تعرفون للكم مطلقا، قال ويكون فيه حد مشترك، قد قصد ما أي كم فيه بعد قبول القسمة الذي هو النوع المشترك بين الاثنين حد متشارك بدا، حد المشترك يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله.
جسم التعليمي هو امتداد يشابه الجسم ويكون عارضا على الجسم بسبب حكم العقل نهايته، ولذلك إذا بغينا